الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى المقام الرابع من المسألة الأخيرة من مسائل النبوة، وهي حول عموم نبوته صلى الله عليه وآله. بعد ما تعرضنا في البحث المقام السابق إلى شبهة اليهود حول استحالة النسخ، وأن النسخ محال بدعوى أن النسخ يستلزم نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، يقع الكلام في هذا المقام حول مسألة أن نبوة نبينا صلى الله عليه وآله هل هي عامة لكل البشر أم أنها مختصة بالعرب؟ سابقا كنا نناقش أن شبهة اليهود الذين قالوا بأن النبي شريعته لا يمكن لنا أن نتعبد بها باعتبار أن شريعة موسى لا تنسخ، إما لاستحالة النسخ في نفسه ببيان عقلي تقدم نقاشه، أو استحالة نسخ خصوص شريعة موسى لنقل اخترعه له الراوندي ابن الراوندي على ما ذكره ببيان أيضا تقدم فعلا. الكلام الآن في المقام الرابع هي شبهة منصوبة إلى بعض النصارى الذين قالوا بأن النبي لم يبعث لكل الأمم، بل إما لأهل مكة، لخصوص أهل مكة ومن حولها، أو لخصوص العرب. أما أن تقول بأن النبي مبعوث للعالمين هذا أمر غير صحيح يعني. فلذلك النبي حج عليكم وليس حج على غيركم. تفضل.
الكلام في نفي التأبيد، أن لفظ التأبيد لا تدل على الدوام قطعا، بينها قد وردت في التوراة لغير الدوام، كما في العبد إلى آخره، سرد بعض الأمور.
هو يريد أن يقول أنه قد استعملت كلمة أبدا في التوراة في موارد لم يكن المراد منها أبدا بمعنى دائما. فإذا كان في موارد في القرآن في التوراة استعملت أبدا ولم تستعمل بمعنى دائما، فلتكن أبدا هذه الأولى ليست بهذا المعنى. هذه كلها قضايا ورد فيها عندهم تعابير أبدا وليست بمعنى دائما. هذا المقام الرابع على كل حال قلنا بأنه دعوة اختصاص النبوة النبي صلى الله عليه وآله إما بأهل مكة ومن حولها أو بخصوص العرب، ولا يشمل غيرهم. طبعا الماتن عندما رد هذا الكلام رد بجملة واحدة، أنه قال والسمع يدل على عموم نبوته صلى الله عليه وآله. الوجه في ذلك أن نحن أثبتنا نبوة النبي، فيمكن لنا الآن من الآن فصاعدا أن نستدل بشو؟ بلسان النبي. يعني صار أحد طرق أدلتنا الآن فصاعدا بكل شيء هو ماذا؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وآله. أثبتنا نبوة النبي، وأثبتنا بأن القرآن معجزته، وأثبتنا عصمته، مشاكل هذه الأمور. إذن يمكن لنا الاستدلال على الناس والاحتجاج على الناس بلسان النبي. ودليل على أن النبي نبوته عامة هي ماذا؟ هي أن النبي أخبر عن نفسه بأنه نبي لكل البشر. هذا السمع إما أن واحد يقوله بلحاظ الآيات القرآنية أو بلحاظ السنة، والآيات القرآنية إما دلالتها مطابقية على العموم وإما دلالتها التزامية، والسنة إما قولية وإما فعلية، عملية سيرة عملية للنبي صلى الله عليه وآله. أما الآيات الدالة على عمومية الشريعة بالمطابقة فهي جملة من الآيات، كما في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله أكبر شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم ومن بلغ به فهذه الآية بينت على أن القرآن ينذر به كل من بلغه هذا القرآن. قوله تعالى وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فهو نبي لجميع فهو رسول لجميع الناس، ليس لأناس معينين. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كل البشر. قال أيضا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرث عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه أيضا من أدلة على أن النبي نبي لكل البشر. وأيضا قوله تعالى وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، بالشهادة ليكون للعالمين نذيرا. وأيضا قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. هذه الآية ما لها علاقة، هذه الآية انسوها، هذه الآية العلاقة بإشكالاته. فهذه الجملة من الآيات هي ما وجدت غير هذه الآيات. بكرة إن شاء الله تعالى حدا بيشوف آية غير هذه الآيات اللي ذكرناها تدل على عموم النبي، عموم يعني عمومية نبوة النبي بالمطابقة يبينها لنا. لأنذركم به ومن بلغ، أرسلناك للناس رسولا، إني رسول الله إليكم جميعا، إلا كافة للناس، لقد ما أرسلناك إلا كافة للناس، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليكون للعالمين نذيرا. هذه التعبير وردت بالقرآن الكريم وهي أدلة واضحة على أنه هذا الرسول رسول لكل بني البشر. أيضا عندنا روايات هي بالمدلول الالتزام اللي فيها التعبير عامة، مثل كل آية صدرت فيها يا أيها الناس، أو مثلا مثل قوله تعالى لله على الناس حج البيت، مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، لقد ضربنا للناس في هذا القرآن، لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، أو من كل مثل مشاكل هذه الأمور. هذه الآيات الكريمة كلها آيات ظاهرة بأن الخطاب لكل الناس لم يكن خطابا لفرقة دون فرقة أخرى. هذه بلحاظ الآيات القرآنية الدالة على عمومية نبوة النبي صلى الله عليه وآله. أما السنة فعندنا روايات دالة على هذا المعنى، وعندنا روايات عن سيرة النبي صلى الله عليه وآله. أما الروايات فمثل من رواية محمد بن مسلم عن محمد بن مسلم وعن زرارة قال حدثنا محمد بن، على كل حال السند سينتهي آخر شيء عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي كان قبلي، أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر. بس الأحمر وين كان ساكن؟ المفروض يكون وين بيها؟
وين؟ الروم؟
كانوا حمر، ها؟ كانوا فيهم شبه هنود ومشاكل ذلك يعني
السيارة. الأحمر والأشقر؟
والأبيض شو يصير؟ ممكن على كل حال الأحمر بمعنى الأشقر، ما أدري. وجعلت لي أرض تطهورة إلى آخر العبارة في المقام، فهذا بالدل على أنه شو اسمه، أنه رسول العالمين، أنه الأبيض والأسود والأحمر. سنته العملية، سيرته العملية واضحة جدا. المكاتبات، أي واحد يقرأ مكاتيب الرسول، جهاد الرسول، فتح للبلدان ومشاكل ذلك، كل هذه الأمور بالدل على سيرة عملية من النبي على أنه مبعوث للعالمين. تشريع الجهاد الابتدائي ومشاكل هذا، تشريع الجهاد الابتدائي هو تشريع للدعوة. شو الجهاد الابتدائي؟ فقط دعوة. شو نحن نقاتل الناس للقتال يعني؟ هو الجهاد الابتدائي. عم نتكلم نحن إسه على مبنى الحق، مهم بيفتحوا بيعملوا فتوحات، فقط الفتوحات بس هي مشروعية الجهاد الابتدائي. الحكمة منه الأساسية هي ماذا؟
بأمر النبي.
ها؟
إذا كان بأمر النبي
بغض النظر بأمر من، يعني عنده مفتوحة ولا مفتوحة. أصل تشريع هذه الفكرة على كل حال لأنه علاقة بعدين. هلا أنت شو عم تكلم بحث فقهي إسه أنت؟ نفس مشروعية الجهاد الابتدائي هذا شو بتدل؟ بتدل على أنه هذا الجهاد هو شرع لأجل باب فتح باب الدعوة. مكاتيب النبي للقبائل، للمماليك، للسلاطين، لكسرى، لقيصر، ما أدري مين، كلها يدل على أنه هذا نبي بعث لمين؟ بعث رحمة للعالمين. فهذه الدعوة أن النبي كان مختصة بأمة دون أخرى، هذه دعوة باطلة عاطلة فعلا. لكن رغم ذلك قد يقال أن هناك آيات، أن هناك آياتين في القرآن تدلان على أن النبي مختص بأمة دون أمة. أول آية هي قوله تعالى هذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها. فهذه الآية تدل على أنه ماذا؟ أن النبي مبعوث للإنذار أم القرى، أم القرى مكة، ومنها سمي النبي أميا، وإن كان في لغة العرب ينبغي أن يسمى ماذا؟ قروي، باعتبار أنه إذا كان اسم مركب فالنسبة تكون للاسم الأخير. إذا كنت أنت مثلا من منطقة اسمها، ها؟ إذا كنت من منطقة اسمها مثلا بنت جبيل فيكون اسمك جبيلي نسبتك إليها في منطقة بجنوب لبنان اسمها بنت جبيل، فبالي فبيكون اسمك جبيلي، ما يقول اسمك بنتي، يقال عنك جبيلي. لكن بالخصوص الظاهر أم القرى لها خصوصية أن تكون النسبة إلى الأول، وحدثت حدثا يعني أنه باعتبار إذا قيل قراوي لم تتميز. هن خلاف الأصل اللغوي عند العرب، بس الظاهر إذا واحد يقول قراوي بتكون فيها ميزة، بكل كرة. إيش قصدي أنا؟ إذا واحد قيل عنه قراوي، ما شو سر الميزة يعني؟ كيف تميزه بأي منطقة هذا موجود؟ بيصير من مثل أن لا يميز أنه قر أي قرية. إذا واحد لقى أنا قراوي، شو بتفهم عليه أنت؟ أي واحد قراوي. بخلاف ما لو قيل أمي، فإنه يظهر النسبة أكثر، تكون أوضح أوضح النسبة. قد يكون هكذا يعني النكتة. نحن مش متعبدين جدا بالنحويين يعني.
شفت أحد الكتاب أن أمي اللفظ لمن لم يرسل له لا من لفظ لا من أمة اليهود ولا من أمة المسيح. شنو الدليل كان ما
بعرف. بالنتيجة هو نسبة إلى مين؟ للأميين يعني. عم تعبد الحاضر الأميين. يعني هو أمي هو أمي نسبة إلى الأميين. إيه بأي لا بأس إنه يعني أقل مضروري يتكلم هذا الكلام. هي ثلاث أقوال فيها، إما نسبة للأميين بمعنى لم يكون يقرؤون ولا يكتبون، أو بمعنى أنهم ليس فيهم نبي فهم أميون، أو بمعنى أم القرى. بالروايات عندنا هي وارد في أكثر شيء هو هذا المعنى، أنه نسبة لأم القرى. فعم حاول صورة لغويا يعني تصويرا لغويا أن يكون منسوبا لأم القرى. بل بس على كل حال أم القرى مكة، فالنبي مختص لينذر من أم القرى ومن حولها. حولها مش اليمامة، بعيد شوية اليمامة.
يمكن هذا بداية الدعوة.
بلي فهذا الدعوة شو اسمه؟
اليمامة مو البهرة.
ما معروف. ها؟ ما ذكرنا هذه الآية الكريمة. الجواب عن الاستدلال بها، أولا ما تقدم من نصوص واضحة تصلح للقرينة على المراد من هذه الآية. وهذه الآية أما أن يكون المراد منها أم القرى ومن حولها يعني مطلق مطلق العالم، وذكرت أم القرى للتكنية على أنها مهد الإسلام. بالنتيجة مبعث النبي كان هناك في مكة، وهي مركز الإسلام، مركز الدين، مركز الشريعة. بالنتيجة مكة مو أنه منطقة عادية، هي فيها بيت الله الحرام هناك. فيذكر مكة ومن حولها، لا يرب من حولها يعني دائرة. ليش انت عم تاخذ من حولها يعني؟ شو قديش حولها يعني؟ 10 امتار 20 متر ولا 1000 متر ولا 2000 متر يعني؟ قديش حولها؟ لماذا لا يكون الآية الكريمة في مقام بيان انه تأكيد على مكة وانه معهد البعثة النبي صلى الله عليه وآله وما حولها يعني كل العالم؟ فذكرت مكة اولا لخصوصية لشرف خاص في مكة، لكن بعدين عمي ما ماذا عمي لسائر البلدان. هذا بيكون معنا ومن حولها. هذا البيان الأول. البيان الثاني هو اللي أشار إليه بعض المشايخ، أنه من قال بأنه هذه الآية في مقام بيان أنه الدعوة فقط لهذا الحد. العلامة الحلي عنده كتاب فقهي اسمه منتهى المطلب في تحقيق المذهب، كاتب هناك بحث لطيف في هذا المطلب في هذا المقام. يقول يعني بحث الجهاد، يعني بحث الجهاد بيتعرضوا لمباحث الإمامة وهالشغلات عادة، أنتم ما بتعرفوش بس إنها عادة بيتعرضوا. جرت العادة عندهم في كتاب الجهاد باعتبار أن الجهاد لابد أن يكون تحت راية إمام عادل، يبحثوا من هو الإمام ببحث الجهاد. فبيتعرض الفقهاء جرت عادتهم على الحديث عن الإمامة في أبحاث الفقه. أنا عارف أنك أنت مش سامع بهذا الحاكم، بس هذا موجود هذا بكتبهم يعني. بيتعرضوا لبحث الإمامة في كتاب الجهاد. بجيب لك عبارة إذا بدك لبعض العلماء شيء يعني، ما تخافش هسه يعني بجيب لك شيء عبارة العلامة الحلي أقلها يعني. فعلى كل حال العلامة الحلي هناك بالمنتهى المطلب يقول هالعبارة: رتب الله تعالى له يعني للنبي الإنذار، فأمره بتكليف أهله أولا، فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ثم كلفه إنذار العشيرة الذين هم أعم من الأهل، تعرف أهل إن من قريبين منك يأتمرون بأمرك، بتعبيرنا لهم لك مونة عليهم، من تمون عليهم هؤلاء نسميهم الأهل، عندك العشيرة الأكبر، بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم عمم التكليف بقوله: ولتنذر أم القرى ومن حولها. ثم زاد التعميم بقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقال: وأنذر الناس. فهذه تدرج في شو؟ تدرج في الدعوة. ما في واحد يبدأ بالدعوة بالبعيد قبل أن يدعو من؟ يدعو القريب. بدك أنت أرض لتنشئ منها الدعوة، ما ما فيك أنت تكون سائح في الكون تدعو هنا وتذهب، تدعو هنا وتذهب. شو بتكون عملت أنت؟ يعني دعوته وما صار عندك دولة، ما صار عندك نظام، ما صار عندك منطلق تنشر فيه الدعوة، أساس تتكئ عليه في نشر الدعوة، شو تستفيد أنت يعني بالنتيجة؟ فذكر مكة ومن أم القرى ومن حول أم القرى كأساس ومن حولها، باعتبار أنه هذا الدائرة هي تصلح ماذا؟ تصلح أن تكون مهدا لدعوتك، وبعدين انتشر في هذه الدعوة إلى أنحاء العالم عندما قال له وما أرسلناك إلا كافة للناس. هذا الإشكال الأول اللي هو إشكال واقعا مو هالقد يعني هالقوة يعني. الإشكال الثاني أضعف منه الحمد لله، هو قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. هذه الآية يقال بأنها دلت على محدودية الرسالة بخصوص الناطقين باللغة العربية، فكل نبي مبعوث بلسان قومه، لقومه الذين يتكلمون بلسانه، ولا يبعث النبي إلى قوم آخرين غير متكلمين بلسانه. هذا البيان هو تعرض له العلامة الشارح في كشف المراد، حيث قال أنه كيف يبعث النبي إلى العالمين مع أنه لا يفهمون عليه ولا يفهم عليهم، والأنبياء لا يرسلون إلا بلسان أقوامهم. هو الجواب عن هذا، جواب العلامة الشارح أنه بالترجمة، أنه يمكن أن يبعث لهم بماذا؟ عن طريق الترجمة ومشاكل هذه الأمور. نحن ما نريد أن نؤكد عليه في هذه الآية هذه النقطة فقط، أن الآية تدل فقط، غاية ما دلت عليه الآية أن النبي عندما يبعث لابد أن يكون لسانه لسان قومه، أما أنه لم يبعث إلا من يتكلم بلسانه وموجودة في الآية
ليبين لهم،
فقط المقدار. بعد الآية ظاهرة بماذا؟ أن هذا النبي لابد أن يكون لسانه لسان قومه. بالنتيجة أنت بس بك تبعث واحد تنشئ بأساسه دولة دينية، دولة فيها تقوم بها الشريعة لكي تؤسس بها لنشر الدعوة، لابد أن يكون شو في عندك؟ أقل شيء اللسان. بالنتيجة اللسان هو الأساس، اللغة أساس. إذا تصور اللغة شيء مزحة، اللغة أساس بالنتيجة. ما فيك أنت تبين تتواصل مع البشر إذا لم يكن لديك شو؟ لغة تخاطب معهم. اللغة هي أساس، فلابد أن يكون مبعوثا بلسان أهل قومه. نقط، من قال بأنه لم يبعث إلا لمن يتكلم به؟ ما موجود بالآية. بغض النظر عن بعدين بيقول لك عن طريق الترجمة أو مشاكل ذلك، أو النبي هو يعلم هذه اللغات بعلم غيبي، وأي شيء بدك تتكلم فيه، أو النبي يقهرهم على أن يتعلموا لغته، بغض النظر مثل بدك هسه بعدين نسويها. في أمم كثيرة دخلت في الإسلام ودخلت ماذا؟ في لغة الإسلام. أمم كانت هي تتكلم لغة أخرى، بس إجا الإسلام لعنده وش سوت؟ قلبت لغتهم اللغة الإسلامية، اللغة العربية. ما في مشكلة يعني، ما أنها هالقد الأزمة العظيمة يعني أنه مسألة اللغة. بس الآية ما دلت على أنه لم يبعث، لا يبعث النبي إلا، ولا هذا إبراهيم ما دعا إلى الله في، بل ما دعا إلى الله في مكة. مين في مكة بيحكي كان لغته؟ الإبراهيم. إبراهيم شو كان لغته؟
عبرية.
عبرية ما مثل بدك تعبر، عبرية سريانية، والله ما بعرف أنا على كل حال، أكيد مش عربية. نعم لغة إبراهيمية يا أخي، شو يدرينا بعد؟ لغة إبراهيمية شو يدرينا بعد ما هي لغته؟ بس بغض النظر عن شو لغته، ما كانت لغته العربية.
يحكي
عراقي بلي، يحكي عراقي، مش كان في حرب العراق، لأنه أنت فاكر العرب بالعراق إنه مواطنين أصليين، ما كان لغته عربية. وأصلاً ليش إسا عندك هؤلاء يقولون بأنه النبي إبراهيم فارسي وإسماعيل فارسي والنبي ما هذا النقطة؟ هذه كان بلاد فارس تلك الأيام، هذه كلها جزء من بلاد فارس، كانت بلاد إسا ما كان في فارس، إسا كان في بلاد بابل وما أدري شو، بس إنه مجرد أنه سلطوا على هذه البلاد مرة صار أنه كل شيء ينسب لهم في هذه البلدان. على كل حال هذا النبي إبراهيم دعا إلى الله تعالى في مكة، ما كانوا لسان ولسان أصلا. شو هذا إسماعيل تعلم لغتهم يعني، هو أول مستعرب، هو هذا نبي مستعرب، هذا تعلم اللغة من العرب العاربة من أهل اليمن من قبائل الجهم وما أدري إيش، وتزوج منهم وما بعرف شو صار. هو أخذ هو، ولذلك يسمى إسماعيل ونسله من الهاشميين. شو يسموه بالعرب المستعربة ولا يسمونه بالعرب العاربة؟ ما اللغة العرب هجينا عليهم، ما كانوا يعرفوا لغة العرب.
شو العلاقة؟ هذا إبراهيم دعا قوما ليس لسانه من لسانه. فهذه الدعوة أصلا محله تأمل.
هذا التعليل الذي ما يخدم.
ليش؟ بيان الحكمة، لماذا هذا اللسان يبين لقومه؟ أما أنه فهو لا يبين إلا لقومه. لابد من يكون في بيان آخر، يعني لابد من طريقة للبيان، لابد أن يكون هناك ماذا طريقة للبيان، ترجمة قهرهم على اللغة، ما بقى شيء فعبر، بس الآية ساكتة على الموضوع. هي فقط الآية ماذا قالت؟ أنه لابد أن يكون في لغة شيء تواصل لكي يحصل ماذا؟ يكون في بيان. أما أنه كيف يحصل البيان للآخرين؟ ما ذكرت عن طريق الترجمة، عن طريق قهرهم على اللغة، بغض النظر بالنتيجة هناك سوف يكون هناك بيان. الآية ساكتة عن المسألة. ثم الشارح بمناسبة ما، يعني في آخر الشارح في آخر البحث هذا، يعني بمناسبة ما تعرض لقوم يأجوج ومأجوج. المناسبة هي هذه، أنه إذا نحن بعد ما قلنا بأن النبي مبعوث رحمة للعالمين، وأنه نبي أنه ينذر العالمين كافة وما شكل ذلك، طب هل يأجوج ومأجوج أيضا ما بعث إليهم النبي أو لا؟ هل بعث النبي لقوم يأجوج ومأجوج أو لم يبعث النبي لقوم يأجوج ومأجوج؟ هذا السؤال.
بما أنهم موجودين، يعني
هني موجودين بالحين، مش موجودين الحين لسه. إيه
موجودين.
إيه بس هل هذا بعث النبي لهم أم لا يبعث النبي لهم؟ هل هم مكلفون بالإسلام كما نحن مكلفون بالإسلام أم أنهم غير مكلفين بالإسلام؟ هذا بحث عن قوم يأجوج ومأجوج. بيحب يقرأ تاريخيا عنهم، ما شاء الله كتب التفسير مليئة، خصوصا الطنطاوي هذا مال هذا عنده كتاب التفسير، شو اسمه تبعه، شو اسمه كان؟ كتاب الطنطاوي على كل حال، ما أدري فعلا عنده كتاب التفسير كتير يتكلم عنه لهؤلاء. في كتاب أنا رأيت كتاب للشيخ هادي معرفة اسمه شبهات وردود حول القرآن الكريم، الشيخ هادي معرفة، صفحة 487 فما بعد، يتعرض فيها مفصلا لمين لهؤلاء، من هم يأجوج ومأجوج. بيقول هذا هو عبارته، هذه يعني عبارته المقدمة، ها هي يقول: عنوان أطلقه القرآن الكريم على السلالات البشرية المتوحشة في عصر ذي القرنين، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني نعطيك مصاري تجعل سدا. الجغرافيا البشرية، طبعا موضوع يأجوج ومأجوج مش ذكر فقط في الدين، في القرآن، مذكور في التوراة وغيرها، يعني أيضا هذا الحديث عن قوم يأجوج ومأجوج. الجغرافيا البشرية تحاول وضع تصور محدد لأنماط الاستيطان البشري لتلك الجماعات، وتدرس تسلسلهم في قائمة الأجناس البشرية، وتحدد الحقبة الحضارية من عمر البشرية التي كانوا يعيشون أثناءها. تذكر بعض الدراسات أن أصل يأجوج ومأجوج من أولاد يافث بن نوح، وأن التسمية مأخوذة من أجيج النار، وهو ضوءها وشررها، عنوان مستعار يشير إلى كثرتهم وشدتهم، يعني بنتشروا بسرعة مثل النار وشديدين. وذكر بعض المدققين في البحث عن تأصيلهم أن أصل المغول والتتر من رجل واحد يقال له ترك، وهو نفس الذي سماه أبو الفداء باسم مأجوج. فيظهر من هذا القول أن المغول والتتر هم المقصودون بيأجوج ومأجوج، وهم كانوا يشغلون الجزء الشمالي من آسيا، يعني مناطق القوقاز وهذه الفوق، يعني
شمال آسيا.
الجزء الشمالي من آسيا تمتد بلادهم من التبت بين من التبت والصين إلى المحيط المنجمد الشمالي. مش بالشمال، على جهة الفوق، يعني هذه المنطقة من التبت والصين إلى وين؟ إلى فوق، وتنتهي غربا بما يلي بلاد تركستان. تركستان. فيش باكستان تلك الأيام.
استغرب.
إيش استغرب؟ ما في باكستان تلك الأيام بعد. كانت الهند اسمها. ما في كان باكستان. تنتهي غربا إلى وين؟ إلى بلاد تركستان. تركستان بحسب الظاهر هذه ما غيره يعني.
يعني ما في بعرف
بعد. لعله بعد ما صارت جزيرة البحرين بعدها. بعد ما تصلها بعدك. تنتهي غالبا بما يلي بلاد تركستان. هذه كلها منطقة نسميها ماذا؟ منطقة يأجوج ومأجوج. يعني كان يقال أن هذه المنطقة كلها مكان سكنه. لسه ما أدري أنا فعلا إذا واحد يريد يجي على السد بكل هالمنطقة قديش يحتاج إلى سد يكون ضخامته. يعني أنت عارف وقت حوط هذه المنطقة كلها الظاهر أنه لا هن مكان موجودين هؤلاء. يعني سبيختلفوا هن هلأ في كلام طويل أنه أين هو سد يأجوج ومأجوج. بعضهم بيقول أنه على بتركيا موجود هلأ سد يأجوج ومأجوج. بعضهم يقول سور الصين العظيم. أنا ما أدري سور الصين العظيم هو يمنع من ال هو عالي جدا هو ما شايفه صراحة. بس يمنع من أنه واحد يتسلقه هو مصنوع من الحديد مثلا. سور الصين العظيم مصنوع من الحديد ولا حجارة؟
الحجارة موجود في
الكيم. أصدق حد إذا أنت عم تتكلم عن سور مصنوع من حديد فكيف بده يكون سور الصين العظيم هو سد يأجوج ومأجوج؟ في بيقول أنه في هناك سد موجود ببعض مضائق في تركيا. علي صاحب الميزان بيرجح هذا القول أنه هناك هو سد يأجوج ومأجوج. بغض النظر عن هذه المسائل هذه فإن قوم بشر يعني كل حال. إذا مرة بتقول أن يأجوج ومأجوج هني مش بشر. هما شو مثل البهائم مفسدين بالأرض مثلهم مثل مين البهائم فخارجين عن التكليف. مرة نقول أنهم لا أنهم بشر. بس هو كيف فهمانينا هني هذا مثلا القاضي عبد الجبار المعتدل كيف فهمانا؟ فهمانا أن يأجوج ومأجوج ما زالوا منحبسين إلى الآن خلف السد. قد يكون كلامه صح ما أدري أنا صراحة. يعني ما عندي اطلاع على المسألة كيف وين هن موجودين. بعضهم لهلأ في هذه الأزمان وأقمار صناعية وبعضهم لهلأ يكتشفون جماعات بشرية لهذا اليوم. بعضهم الآن يكتشفون ماذا؟ بشر. بعضهم ما بيعرف أن هذه المنطقة مأهولة بالبشر ثم يستكشفون ماذا؟ أن هذه منطقة مأهولة بالبشر ولا شيء. شوف انت ابحث اي بحث تحب تعمله عن الغابات الامازون وعن القبائل التي تسكن في غابات الامازون. بعض الناس عرات ساكنين بتلك المناطق ما بيعرفوا شيء. ما بيعرفوا شيء المسجلة يعني ما بيعرفوا شيء ابدا. يعني
شو
حياه البدائيه بكل ما للكلمه بالمعنى. يعني يقال بانه في بعض القبائل اذا واحد منهم يصير عنده انفلونزا تموت القبيله كلها. ما عندهم مناعات ما عندهم هالأمور هذه ما عندهم شيء. عايشين على حياتهم البدائية المحضة بعضه لهذا اليوم. فدعوة أنه الآن الأقمار الصناعية كل شيء مكتشف شو بدك بالحكي. الأقمار الصناعية تضوي في الأماكن اللي بتهتم فيها مصالح مو في المناطق اللي فيها مصالح. عم بحكي هن وين بيحطوا الأقمار الصناعية؟ مطرح مكان مصالحهم. ما يحطوا أقمار صناعية في أطراف الكرة الأرضية. في شعوب ما أدري إذا أنتوا قارئين تقارير أو مشاهدين تقارير في شعوب إلى هذا اليوم ما بتعرف شو يعني النقود. هذا النقود ما بتعرف شو يعني النقود. يعني بعد بتشتغل بالمعاوضة بالمبادلة. يعني هذا المبادلة مال بالمال. أنا بعطيك رز تعطيني كذا. بالصين جبال يعني هذه مسألة أنه أن واحد يقول بعيد أن يكون يأجوج ومأجوج هن قوم عايشين ولم تصل إليهم يد البشرية من قال بعيد مش بعيد. بدل إلى الآن قلنا بعض أن يستكشفون جماعات بشرية قد يكون في مكان ما وصلت إليه تلك الأقمار. وهذا ما أدري شو المسائل هذه شو
حشي
ها قد يكون في منطقة بعيدة وشو اسمه ما أدري شو. خصوصا أنه مغرب الشمس وما أدري شو كأنه في آخر الدنيا. يعني بعد هن ساكنين هؤلاء بعيد أن يكونوا في تركيا هي وسط الكون يعني وسط الكرة الأرضية. ما أدري على كل حال. بس على كل حال هو فهمانها شو أنه يأجوج مأجوج أن القوم محبوسين إلى الآن وين خلف السد. فيقول لعلهم يأتون شو تصلهم الدعوة عندما يسترقون السمع شو من طريق السد. هو العلامة الحل إذا مش كتير مقتنع يعني صراحة. ولا لو كان مقتنع كان نسبه لنفسه لهذه الأجوبة. شو عم بيقول هو ذاك. فالعلامة الحل يقول هكذا يقول لك يا أخي هؤلاء يأجوج ومأجوج بغض النظر مكلفين أو مش مكلفين نحن عندنا قاعدة كل من لم تصله الدعوة فهو غير مكلف. تأملوا معي العبارة دقيقة. كل من لم تصله الدعوة فهو غير مكلفين. النبي مبعوث له لكن بما أنه لم تصله الدعوة ليس مكلفا بالإيمان بالنبوة فشرط تكليفه بالنبوة أن يبعث له النبي. هأقرأ عبارته أنا كما هي. قال وجوز قاضي القضاة في يأجوج ومأجوج احتمالين. قاضي القضاة المعتزلي يعني بل أحدهما أن لا يكونوا مكلفين أصلا وإن كانوا مفسدين في الأرض كالبهائم المفسدة في الأرض، بهائم مثل يعني الثور الهائج مثلا. والثاني أن يكونوا مكلفين وقد بلغتهم دعوته صلى الله عليه وآله، كيف؟ بأن يقربوا من الأمكنة التي يسمعون فيها كلام من هو وراء السد. هو أصلا ليش وصلت الدعوة الآن بالصين حتى تصل الهائج؟ ليش الله عن جد أنتم بواقع شو مرة حاول شو واحد بينكم، نحن نتصور أنه في تطور بشري في مناطق محدودة. واقع روح شوف بعض في دول كيف بعدها بتعيش، في مناطق قرى كيف بعدهم بيعيشوا البشر. مو كل البشر عندهم هذه الحياة اللي عايشة أنت، مو كلهم هكذا. تأمل وروح شوف وقرأ، مو كل البشر عايشين هكذا. في ناس عايشين بعدهم على الباصات الأولى، يعني بعدنا على الصديقة الأولى. كيف يعيش البشر؟ هن بيعيش
حتى هنا،
حتى هنا بالي حتى هنا
مرتاحين.
ها مرتاحين. مرتاحين ما تكلفة الحياة ومشقة الحياة، ما أدري عن علاقة فيها. سبحان الله، كل شيء له جنبة خير وجنبة شر. على كل حال، وجوز بعض الناس أن يكون، تأمل معي، وجوز بعض الناس أن يكون في بعض البقاع مثل غابات الأمازون، في بعض البقاع من لم تبلغه دعوته صلى الله عليه وآله فلا يكون مكلفا بشريعته. اتفقنا؟ يقول: وعندي أن المراد بذلك إن كان عدم تكليفهم مطلقا سواء بلغتهم الدعوة أم لا فهو باطل قطعا. ليش؟ لما بيناه من أن السمع دليل على عموم نبوته. وإن كان المراد أنهم غير مكلفين ما داموا غير عالمين، فإذا بلغتهم الدعوة صاروا مكلفين، أنا أقبل هذا الكلام. فأنا أقبل. شوف هذه النقطة اللي سابقا أشرنا إلى سابقا بحث المستضعف، أنه العلماء يؤمنوا بأن من لم تصله الدعوة شو لا يعذب يوم القيامة، مش مكلف. واضح إن شاء الله تعالى. هذا اللي بدي أعلق عليها. لكن نحن ما حققناه في تلك الرسالة في ذاك البحث المفصل، قلنا فرق بين طائفتين من البشر. عندنا طائفة من البشر هي مستضعفة. لماذا؟ للقصور العقلي اللي عنده، كالصبياني وبعض وجملة من النساء والرجال الذين عقولهم كعقول الصبيان. هؤلاء شو؟ غير مكلفين. الشيخ الهرم واحد عمره 95 سنة ونصف ومعه زهايمر ومعه طرش وأخرس وأعمى وكذا، وجا النبي لعنده، ايش تسوي هذا؟ لسا جيت انت، وين هذا بعد يبعث دعوة؟ هذا ما عنده قدرة، هذا خلصنا بقى، انتهينا، صار مثل حاله مين؟ رد إلى أرذل العمر بعد بالنتيجة هذا. فهذا لا يكون مكلفا لأن الخطاب للعقل، لأن الخطاب لمين؟ للعقل. قال له أقبل فأقبل. إنما يتذكر أولو الألباب. الخطاب كله لمين؟ للعقل، لأهل العقل. الله يخاطب العقل. إذا واحد ما عنده عقل كيف يخاطب؟ لذلك الصغار والمجانين، ومن كان عقولهم كعقول الصغار والمجانين ولو كان عمرهم بالأيام مئات السنين، حكمهم حكم من الصبيان والمجانين بالنتيجة. فهؤلاء شو؟ هؤلاء لا يكونوا مخاطبين أصلا. وهناك صنف آخر من البشر عندهم عقول، لكن ماذا؟ إما لم تصلهم الحجة تامة، أو وصلتهم الحجة لكن كانت حجة شو؟ مبهمة، مضللة، مشوبة، معارضة، فيها إشكالات، فيها أخذ ورد كثير جدا، لم تكن الحجة التي وصلتني حجة بينة واضحة. فهذا أيضا يكون مستضعف، معذور يوم القيامة لكنه مكلف لأنه عنده عقل. فالعلم ليس شرطا في التكليف، بل العلم شرط في التنجيز. هذا استفدناه من جملة من الروايات، يعني مو أنه فقط أنه أحكام عقلية وبحث أصولي يعني والمسائل هذه، استفدناه من الروايات لتؤكد دائما أن الخطاب لمين بيكون؟ للعقل. فيكفي أن يكون عندك عقل حتى ماذا؟ حتى تكون مكلفا. هذا حاصل كلامه. كلامه على كل حال جيد، يعني أنه يؤمن المات الشارح رحمة الله تعالى عليه. بس أنه هالمشكلة عندنا، أنه هو عبر أنهم غير مكلفين. هؤلاء مكلفين لكنهم ماذا؟ معذورين فعلا. بس على كل حال أنه أهم شيء نعرف هذا القوم يأجوج ومأجوج يعني محبوسين بعضهم ولا خرجوا من الحبس يعني ما بقدر أنا فعلا
زي ما بدي
لا راحت أحد
حاول يبحث عنهم
خارجيا وهم يقول ما بقول لك بعضهم يثبت بأنه سد يأجوج ومأجوج هو هذا بتركيا
بعضهم يعتقد أنه الصين وطلعوا وخلاص وانتهى
سور الصين العظيم
اي يعني يقول لها سيدي اطلعوا برا السور
المشكله انهم هم اللي بنوه في تاريخهم يذكرون احد امبراطوريه
لا قصدي هو مؤلف وطبيعه صناعته تنطبق على الايه او لا
لا هو حجر
اللي ايش استفيد شو كيف واحد يقول سور الصين العظيم هو ينبغي ان ينطبق على دليل الايه ايه قالت بان السوره كان عباره عن ماذا
حديد
قطران وما ادري شو حديد وما اعرف شو
بلدي في فضل الله
بل هذا هو كان حائطهم مو كان بوش
يمكن يكون يعني الروابط بين مثلا الهيئة مثلا
على أنه ما الظاهر أبدا أن سد ذي القرنين كان هو بهذا الطول يعني بهذا الحجم من الطول يعني ما الظاهر أبدا كان الظاهر بأنه إذا سد هذا خلاص بطل في مكان في مكان بين جبلين كانوا يعني حسب الظاهر هذا الظاهر الآية يعني ولا مش معقول أن يكون أنه وصل للأخير سد الباب شو يعني قد كانوا واصلين تلك الجهة ما إحنا قاعدين هوني لا يجوا بدون سفر لا يجوا من تلك الجهة ما أدري في سد يقال بأنه هذا سد في تركيا لكن يقول أنه هذا السد مطر فيش اسمه خلفه قوم يأجوج ومأجوج ويقال بأنه خلط ما فيش اسمه يعني ما حيخرج يأجوج ومأجوج بعد الآن كانوا في وقت معين لكن في أحد العلامات يوم القيامة هي ماذا انهدام السد انهدام السد نفس انهدام السد هو علامة من علامات يوم أشراط الساعة يعني على كل حال بحث في محله هذا تمام الكلام في المقام المقام الرابع المقام الخامس والأخير هو في المسألة أفضلية النبي صلى الله عليه وآله على الملائكة يعني أفضلية النبي وسائر الأنبياء على الملائكة من المسائل الإجماعية بين الإمام الشيعة الإمامية على أن الأنبياء أفضل من الملائكة ووافقهم على ذلك شو اسمه مشهور الأشاعرة وأهل الحديث من السنة وخالف في ذلك مشهور المعتزلة وفلاسفة الذين كانوا يقولون بأن الملائكة أفضل من الأنبياء طبعا هلا بالنسبة للفلاسفة هن عباراتهم هن الشهيد الشارح يعني بيعبر بالأولين يعني بالكتاب اللي عندكم يعبر أنه الأولين أظن الأولين يعني قدماء الفلاسفة لكن أنا وجدت بكتاب الشفاء لابن سينا أو النجاة لابن سينا أيضا عنده عبارات ظاهرة بأنه يرى بأن الملائكة أفضل من مين من بين البشر عموما يعني بغض النظر عن التفاصيل بيقولها العبارة هكذا بالنجاة مثلا من غرق في بحر الضلالات يقول يجب أن تعلم أن الوجود إذا ابتدأ من عند الأول لم يزل كل تال منه أدون مرتبة من الأول يعني عندك أنت الله وبعدين عندك الصادر الأول شو بيصير كل واحد يصدر أولا هو شو أعظم من الذي يصدر ثانيا والثاني أعظم من مين من الثالث مش هيك ولا يزال ينحط درجات فأول تلك ذلك يعني أول واحد هو الصادر الأول من هو الملائكة الروحانية المجردة التي تسمى عقولا في عندنا أول درجة هن مين الملائكة فهن الملائكة شو بيكونوا أفضل من هؤلاء الملائكة الروحانية هي أفضل من مين من كل الأنبياء باعتبار أنه هؤلاء شو هن التالي الله تعالى بعد مو هيك بعيد العبارة
شو الدليل يعني
ما بعرف شو الدليل أصلا شو بيعرفوا بعرفش أنا هالمسألة نيش يعني إسا وكيف عارف عم خبرك عبارته بس أنا بعرف إنه كيف عارف إنه هؤلاء هن الملائكة أصلا ما بعرف أنا يا أخي شو أنا عارف
النجات
مين قال بأنه هؤلاء نجات من غرق في بحر الضلالات ذكرني لك مثل بس خلص البحث يجب أن تعلم أن الوجود إذا ابتدأ من عند الأول لم يزل حأقرأ العبارة مرة ثانية كلمالك مولانا
لا
بدي أقرأها يجب أن تعلم أن الوجود إذا ابتدأ من عند الأول مين الأول الله عز وجل لم يزل كل تال منه أدون مرتبة من الأول ولا ينزال ينحط في الدرجات فأول ذلك يعني أول واحد بعد الله مين الملائكة الروحانية المجردة التي تسمى عقولا ثم مراتب الملائكة الروحانية تسمى نفوسا وهي الملائكة العملية، ثم مراتب الأجرام السماوية. تعرف كانوا يعتقدوا أن الأجرام السماوية لها شو؟ لها أرواح، عطارد وكذا والمسائل هذه، النفوس الفلكي، وبعضها أجرف من بعض إلى أن تبلغ آخرها. ثم من بعدها يبتدئ وجود المادة القابلة للصور الكائنة الفاسدة، بلي فتلبس أول شيء بالصورة صور العناصر، ثم تتدرج يسيرا فيسيرا فيكون أول وجود فيها أخس وأرذل مرتبة من الذي يتلوه. بالوجود المادي بالعكس، تبدأ بالدنوب ثم بتقوم ترتفع للكمال، لأنه عالم مادة، عالم تكامل، مادة عالم شو؟ تكامل. فبتبدأ من الأدنى بتطلع لوين؟ للأكمل. لكن عالم المجردات عالم ماذا؟ عالم كمال مطلق، كمال فعلي، كل كمالاته حاصلة له ماذا؟ بالفعل. ما عنده تكامل، لأن التكامل هو فرع القوة والفعل، وعالم المجردات ما فيها ماذا؟ ما في قوة وفعل، قوة وفعل من أحكام عالم عم بيحكي فلسفة أنا سورتيس. درجة يسيرا يسيرا فكي يكون أول وجود فيها أخس وأرذل مرتبة من الذي يتلو، فيكون أخس ما فيه المادة، ثم العناصر، ثم المركبات الجمادية، ثم الناميات، وبعدها الحيوانات، وأفضلها الإنسان. وأفضل الناس من استكملت نفسه عقلا بالفعل محصنا للأخلاق التي تكون فضال، وأفضل هؤلاء هو المستعد لمرتبة النبوة. ما شاء الله. فهو عنده منسوب لهم على كل حال أنهم يقولون بأن الملائكة أفضل من الأنبياء، وهذه عبارة ظاهرة بهذا المعنى أن الملائكة أفضل من الأنبياء. هو يقول بأن بعد الله عز وجل ما الملائكة مجردات وانت مادي، مين بيكون افضل؟ شيخ المفيد على كل حال يقول اتفقت الاماميه على ان انبياء الله، حتى السيد المرتضى مدعي الاجماع. السيد المرتضى يقول اصلا الدليل الوحيد، عمده الدليل على ان الملائكه الانبياء افضل من الملائكه الاجماع، اجماع الاماميه. اتفقت الاماميه على ان انبياء الله عز وجل ورسله من الافضل أبن البشر، أفضل من الملائكة، ووافقهم على ذلك أصحاب الحديث، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك، وزعم الجمهور منهم أن الملائكة أفضل من الأنبياء والرسل، وقال نفر منهم سوى من ذكرناه بالوقف في تفضيل أحد الفريقين على الآخر. المحقق الماتن في مقام الاستدلال على هذه الدعوة استدل بالعقل، استدل بشو؟ بالعقل. وهو شو مبني على ماذا؟ على دعوة أن الملائكة عقل بلا شهوة، والأنبياء عقل وشهوة، والطاعة من صاحب العقل، من اختلطت عليه، من لديه أكثر من قوة، يعني من لديه غير القوة العقلية من قوة تدعو إلى المعصية كالقوة الشهوانية، طاعته تكون ماذا؟ أكثر مشقة، فهو أكثر ثوابا. سوف يأتي إن شاء الله تعالى الحديث أنه هل فعلا الملائكة هم عقل بلا شهوة أو لا، وهل عصمة الملائكة عصمة جبرية أم أنها عصمة ماذا؟ اختيارية. لأن إذا واحد قال بأن عصمة الملائكة جبرية، مو بحاجة نحن نقول الأنبياء أفضل من الملائكة، بصير أنت أفضل من الملائكة. إذا أنت قمت للصلاة تكون ماذا؟ أنت أطعت الله، أنه شو عملوا هنا؟ ما عندهم خيار، ما عندهم، فتكون أنت أفضل من الملائكة بعد. فيأتي إن شاء الله تعالى هذا البحث. ها؟ شو؟ تقول بأن كل مؤمن أفضل من الملائكة؟
في رواية واحدة،
يعني اجيب لك عقل حال بكرة اجيب لك كل الروايات اللي بتشوفها. انت بجمع وجمع اخله ماذا؟ قالوا قديش؟ ثلاثة. اجيب لك ثلاث روايات. لا بدي ثلاث روايات، انت قلت روايات. الحمد لله رب العالمين.